الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل ما نبدأ في فقراتنا وفي الرايح اليوم، بعد نصبح على كل من يسمعنا أو يتابعنا من خلال إنستغرام إذاعة الأولى، وياكم إن شاء الله نحن مستمرين على الهواء مباشرة في إنستغرام. اللي يبغي يتابعنا بالصوت والصورة في ساعتين الهواء اللي يجمعونا من خلال الرايح اللي تسمعونا من الأحد للخميس من الساعة 11 الظهر لين 1 الظهر بتوقيت دبي. اليوم في الرايح اليوم الخميس حلقتنا اجتماعية بحتة، كلها مواضيع أسرية إن شاء الله تصب في خدمة وفي تقديم المعلومة المفيدة لكل من يسمعنا ويتابعنا. فقرتنا الرئيسية اليوم بنرمز في ساعتنا الأولى عن قيمة أو مو بقيمة، هو مدرسة كانت موجودة في حياتنا، في حياة الآباء والأجداد، وهي قيمة فعلا قيمة كبيرة، اللي هي الأسرة الممتدة. الأسرة الممتدة يعني كانت بمثابة مثل الحضن الدافي، المدرسة اللي فيها كل الأعمار بدءا من اليد واليد، الأبناء والبنات، العموم والعمات، خوال والخالات، الأحفاد وحريمهم وعيالهم وكلهم، كلهم بيت واحد. هاي الأسرة الممتدة كان لها كثير من الإيجابيات. الإيجابيات كانت أكيد للآباء وللأحفاد، وأكيد أيضا كان فيها نوع من الونس والفرح اللي هو اليد واليد. فكانت منظومة اجتماعية أسرية متلاحمة قوية، تحس كل حد قلبه على الثاني. قيمة الأسرة الممتدة وإيجابياتها هو موضوعنا اليوم في فقرتنا الرئيسية، بنعرف أكثر عنها من خلال لقائنا مع دكتور خليفة المحرزي استشاري أسري. الساعة الثانية مستمعينا اليوم الخميس ما عدنا دوها تبرة، عدنا وهيلة البيوت. وهيلة البيوت هي فقرة أسبوعية مواضيعها مو بنحن نختارها، مواضيعها ترشح لنا من قبل محاكمة التوجيه الأسري على مختلف إمارات الدولة. كل أسبوع نحط الرحال في أحد المحاكم، محاكمة التوجيه الأسري، وهم يعطونا الموضوع اللي بنطرحه نظراً لي مثلاً تكراره في محاكم التوجيه الأسري. اليوم بنرمس عن السكن في بيت العائلة، بمعنى أن الشاب يعرس، بنربطه بموضوعنا الرئيسي، أن زمان كلهم لظروف معينة كانوا يجلسون في نفس البيت. أحيانا مع التطور والتقدم والرفاهية وازدياد الدخل الأسري، في بعض الأسر ظلت بحاجة للسكن في بيت العيلة، أن الشاب يعرس يأخذ زوجته ويسكن بيت أهله أو أهله لظروف معينة. شو هي إيجابياته وسلبياته؟ وهل له سلبيات وهل إيجابيات أكثر أو سلبياته؟ هذا الموضوع بنطرحه على ضيفتنا الأستاذة مريم مرحمة، موجهة أسرية بمحاكم الفجيرة. بنكمل في ساعتنا الثانية فقرتين، خذ الشور وتدري إنه. خذ الشور زيارة المريض، ليزور المريض له من الأجر عند رب العالمين، ولكن شو هي أداب زيارة المريض؟ أكيد إسلامياً في آداب لزيارة المريض، وعاداتنا وتقاليدنا أيضاً، وأعرفنا وسمعنا يعرفنا بأهمية أو شروط أو آداب زيارة المريض، بنعرفها للمستمعين من خلال فقرتنا خذ الشور. في تدري إن آخر فقرات الرايح اليوم بنرمس عن العلاقة ما بين التوتر والسمنة، هل في علاقة بينهم؟ هل في زيادة نسبية أو طردية أو عكسية؟ هل كل ما قل التوتر زادت السمنة، أو كل ما زاد التوتر زادت السمنة؟ شو هي العلاقة بينهم؟ وأدلة جديدة تربط ما بين العلاقة بتعرفونا من خلال تدريئنا. مستمعين، هذه مواضيعنا على عجالة. اسمحونا بنظهر فاصل، أقبل فاصل برد نفتح وياكم ملفات الرايح فاتمو ويانا من خلال الأثير أو من خلال إنستغرام الأولى. فاصل ونعود.
الرايح
العياي
هني، إذا سمعتوا حد من هل البحر يقول المحمل طارح ومشطن، المحمل طارح ومشطن، طالح بالمرساه في صدر المحمل في المقدمة، يعني مقدمة السفينة، ومشطن ماد حبل من السفينة إلين السيف. هذا المحمل مشطن خراب قدام وقلص وراء، إذن هذا في البندر. ها بانت السيفة.
العياي
الأولى
منكم وفيكم. تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار، وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليف الهوى ما له طموح.
غنانا غير.
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى. غير
يوم شفت حبيبي انا رحيده.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. سبعة فاصل أربعة الأولى.
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
سارقها تعال احتاج تغرقني واغرقها. انا ما اشوفك لحالك، اشوفك لي اهل واحباب، مداين شوقي اللي ما اداني يوم افارقها. من اللي غيرك اللامس جروحي كل جرح طاب، من اللي غيرك عيونه تغرقني واغرقها.
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد تحية بمتابعينا ومشاهدينا عبر إنستغرام إذاعة الأولى وبكل من يسمعنا على 107.4. في زمن الأسرة النووية والانفصال الاجتماعي والتقوقع حول علاقات غير حقيقية ممكن تكون في مجملها يعني علاقات افتراضية هشة تهتم الأسرة أو العيلة الممتدة هي الحصن الحصين، هي صمام الأمان لكل الأفراد ولو حتى تباعدت المسافات. الأسرة الممتدة هو موضوع حديثنا اليوم مع دكتور خليفة المحرزي، استشاري أسري. السلام عليكم يا دكتور خليفة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على السلامة يا دكتور، ومرحبا مجددا بوجودك فينا.
حياك الله. يا سهلا
دكتور. تسلم يا دكتور. دكتور، يعني أبائنا وأجدادنا عاشوا في الأسر الممتدة، يعني والأسر الممتدة كل حد فيها الأب والأم والعم والخالة وكلهم ما شاء الله في البيت. فأهمية الأسر الممتدة وأهمية الحفاظ في زمن تقوقعت فيه الأسر على بعضها، أهمية الحفاظ على هذا الترابط بين أفرادها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن مجتمع الإمارات يتميز بتكوين أسري وترابط عائلي يتنوع في ثلاث نكرات رئيسية. المسار الأول الأسرة الممتدة، وهي الأسرة التي يسكن فيها الزوج مع زوجته مع عياله بوجود أخوانه بوجود أبوه له الجد ووجود الجدة، تسمى الأسرة الممتدة. فيها تقريبا ثلاث أربع عوائل أو خمس عوائل في بيت واحد،
حسب
هذا النمط الذي كان في بداية العلاقات الاجتماعية بدولة الإمارات. في بداية التسعينات، عن بداية الألفين، تغيرت الصورة إلى صورة الأسرة النووية، وهو النمط الثاني. الأسرة النووية يستقل الزوج بسكن، وأغلب الزوجات الآن يشترطن السكن المستقل، تسكن بعيدة عن أهل الزوج في شقة أو في بيت مستأجر عادة، هذا النمط المتعارف. والقليل منهم من ينتقل إلى بيته الأساسي اللي هو البيت الملكي الذي حصل عليه أو الذي قام بإنشاء أو تأسيسه أو بناءه. هذا النمط الثاني. الأسرة النووية فيها الزوج وزوجته وعياله والخادمة والدريول وغيرهم. النمط الثالث، وهو النمط قليل جدا لكن أيضا موجود في المجتمع الخليجي، وجود نسميها الأسرة المتداخلة. عندنا الممتدة والنووية والمتداخلة. المتداخلة أي بمعنى أهل الزوجة يستقبلون الرجل عندهم في البيت، يعني البنت تتزوج وتسكن ريلها معاها في بيت أهلها، في مكان مستقل، في جناح، في بناء، في غرفة، على حسب المكان الأساسي. نعم. فعندنا ثلاث أنماط رئيسية من السكن. طبعا كل نمط له تأثير مباشر على الزوجين، على الأبناء، على العلاقة، على الممارسة العاطفية، على الممارسة اللفظية، على الحوارية، لها تأثير وانعكاس مباشر كامل على وين؟ على الأسرة. النمط الحديث الرابع الجديد الآن نسميها نحن الأسرة المنتقاة. كيف الأسرة المنتقاة؟ أي بمعنى أن الزوج ساكن في أسرة نووية، وتقوم الزوجة أو يقوم الزوج بجلب أمه معاه عنده في البيت.
أيوة.
شوف الأبو عنده الله غفر له ورحمه، ظل حرم عيوز ما عنده حد في البيت، فيقوم الوجه يسوي يجيب أمه عنده في البيت.
أو
تقوم البنت وتيب أمها مثلا تسكن عندها في البيت.
صحيح.
مع ريلها.
صحيح.
هذا نسميه النمط الرابع الحديث الآن الذي بدأ يأخذ يعني نوع من الممارسة والتكرار في المجتمع. فعندنا أربعة أنواع رئيسية من العوائل الموجودة في المجتمع.
نعم. تمام. قلت النمط الرابع شو سميته دكتور؟ شو اسمه؟
نسميه الأسر المتداخلة. بمعنى أن المنتقى، النمط الرابع المنتقى، بمعنى هو ينتقي واحد من أفراد أسرته، أمه، قد تكون أخته، قد يكون أخوه. إذا مثلا نجد في بعض الإمارات مثلا هو ساكن مثلا في إمارة بعيدة عن إمارة الرئيسية.
صدق.
مثلا واحد من الإمارات الخيمة وساكن مثلا في أبوظبي.
نعم.
زين، عنده أخوه يشتغل في أبوظبي أيضا، شو يسوي الأخوه؟ بدأ ما يسكن في بيت مستأجر وين يسكن؟ يسكن مع أخوه في نفس البيت.
صحيح. صحيح.
مثلا الأخت مثلا هي مثلا من نفتيرة وأختها متزوجة وعايشة في أبوظبي على سبيل المثال. فتقوم الأخت السوديب أختها تسكنها معاها في البيت على سبيل المثال. أم قد تكون الأم، الأبو يتوفى، الأخوان كلهم عارفين، الأم عندهم كانت تسديس روحها مسكينة في البيت، روحها مع الخادمات، فيقوم واحد من الأولاد ويجيب أمه عنده في البيت، يسكنها وياه في البيت.
تمام.
وكذلك تفعل الزوجة، خواتها كلهم خلاص الأم ما في خيار، تقولك أنا بأخذ أمي بخلي عندي في البيت، وهي ما عنده مانع. هذا نسميها إيش النمط الرابع.
مثل
ما قلنا كل أسرة وكل نمط من الأنماط يلعب دور مؤثر وكبير على العائلة. أفضل نمط للأسف افتقدناه عندنا في مجتمعاتنا الخليجية وخاصة في مجتمع الإمارات اللي هي بروز الأسرة النبوية على حساب الأسرة الممتدة. وهذا أدى إلى كثير من الانعكاسات السلبية حتى على الأسر النبوية. نحن ما نختلف أن الأسرة الممتدة قد يكون فيها نوع من السلبية اللي هو قوة تدخل العائلة في شؤون الأسرة النبوية، لكن إيجابياتها أفضل بكثير من سلبياتها.
شو هي إيجابياتها؟
أن تكون الأسرة مستقلة. يعني أنا أفضل نظام، ودائما أحيي هذا النظام ودائما أشيد بهذا النظام، النظام المعمول في الشارقة،
أن بيوتهم أحذار بعض.
أفضل الأنظمة في توزيع الأراضي والسكن في دولة الإمارات عندنا في إمارة الشارقة بالتحديد، عندهم نظام جميل راقي، وأتمنى أن يتم الاستفادة منه وتجربته بطريقة جدا رائعة. عندما يتزوج، عندما يطلب الأب أرض لنفسه، يعطونه هو وعياله في نفس المكان،
هو وعياله
في نفس البقعة في نفس الحوطة، يعطونه قطعة كاملة، يقول هاي القطعة لك ولعيالك.
جميل.
أغلب بيوت الشارقة ماشي بهذا النظام، الأب وعياله وياه. الأب وعياله وياه. في الأنظمة الموجودة في الإمارات الأخرى لا، الأب يعطونه في بقعة، الإخوان الاثنين يعطونه في بقعة، والثاني في بقعة
يتلتهون،
ولا يعطى إلا لازم يكمل الشروط الرئيسية، يكون متزوج وعنده عيال وعنده. هذاك يقولك لا، أن الآن الورد هذا باكر بيكبر بيكبر بيكبر، لا محالة.
صحيح.
نسبة مؤشر زواجه إن شاء الله تعالى بيكون عالي جدا. فبالتالي من الآن أنا أعطيه أرض، لأن بكرة إذا تم توزيع قطع الأراضي هذا الورد ما راح يحصل.
يعني يعطون حق الصغار يا دكتور؟ حتى يعني
نعم نعم، في الشارقة حتى لو ما كان متزوج يعطون الأب ويقول لك خلاص هذا حقك وحق عيالك. هاي المنطقة نعطيك أرض كبيرة، هاي لك ولعيالك، يبدون العيال يبنون بيوت في الحوطة الرئيسية، حوطة الأب مع الحوطة أو القطعة الأساسية مع الأبناء. وهذا نظام ممتاز ورائع، ويساهم في الحفاظ على كيان الأسرة.
صح.
وعلى التواصل بين الإخوان وبين الأحفاد وبين الأبناء وبين جميع أفراد الأسرة الواحدة. وهذه الميزة الرئيسية، وهي ميزة جدا جميلة ورائعة، وأتمنى أن تعمم في كل مناطق الدولة
إن شاء الله. بس عاد راحت على اللي حصل وبنى وبعيد عنها. لا دكتور اسمح،
راحت على اللي حصل بالضبط. لأن من أسباب الأسرة النووية تؤدي إلى انعزال الأسرة هذه.
صحيح. دكتور اسمح لنا بنرمس عن إيجابيات وسلبيات الأسرة النووية الممتازة، لكن عقبها الفاصل لو سمحت. مستمعينا ومتابعينا في الانستغرام تريوان
الرايح 107.4 الأولى.
الأولى يا رج الله يا بلادي. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأمان.
لأن منكم وفيكم كل صبح بلاجيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الله بالخير. صباح الله بالخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ وإن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سيل من فرعي المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف،
سعادة اللواء محمد أحمد المري،
الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس،
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
مية وسبعة فاصل أربعة الأولى.
الأولى.
يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ومتابعين على إنستغرام إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين في الحديث مع دكتور خليفة المحرزي عن الأسرة الممتدة. مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا.
سمح لي طولنا عليك في الفاصل. مرحبا جي يا دكتور. دكتور، كنا نرمز يعني أن في إيجابيات وسلبيات للأسرة الممتدة. أنا أعتقد إيجابياتها أكثر من سلبياتها، لو تشاركني أو تخالفني رأي وتخبر المستمعين بإيجابياتها.
ولا شك أن إيجابيات الأسرة الممتدة أكثر بكثير وأعظم، وتأثيرها أعمق من الأسرة النووية. أغلب الأسرة النووية تكثر فيها نسبة المشاكل وحالات الطلاق العاطفي، نسبة العنف الأسري. كمقارنة معيارية بين تأثيرات العلاقة الممتدة والعلاقات النووية، وجدنا أن العلاقات الممتدة أكثر ضمانا لاستدامة العلاقات الزوجية ما بين الزوجين، وأكثر استقرارا ما بين الأزواج.
شو السبب دكتور؟
لسبب واحد رئيسي، اللي هي ضمان غرس المنظومة التربوية ومنظومة القيم في نفوس الأبناء وفي نفوس الأزواج. طبيعة المجتمعات العربية تختلف تماما، أو الشرقية تختلف تماما عن المجتمعات الغربية. طبيعة المجتمعات الغربية هي قائمة على مفهوم الاستقلالية. الولد من يكمل 18 سنة في المجتمع الغربي خلاص، من ناحية القانونية من ناحية القضائية لا يحق لوالديه التدخل في حياته أو التحكم في أموره.
استقل
في المجتمع الشرقي. طبيعة المجتمع، طبيعة التواصل، جعل من الرجل أكثر ارتباطا بأسرته. العلاقات الزوجية في المجتمعات العربية قائمة على الترابط، هي علاقة اجتماعية قبل ما تكون علاقة فردية. في المجتمعات الغربية الزواج قرار فردي، يعني صحيح. هو يشوف لك وحده في كوفي، يشوف لك وحده في منطقه، يشوف لك وحده في مكان، راحوا الكنيسه وتزوجوا، وامه وابوه اخر من يعلم عنه في الاساس. في المجتمعات العربيه لا، القرار الارتباط هنا قرار عائلي. اي بمعنى اكثر من 64% من الازواج تزوجوا عن طريق الاسره. امي شوفوا لي وحده، خواتي شوفوا لي وحده زينه، فالام تروح تخطب، الخوات تروح يشوفون البنت، يسوون الخطوبه، يسوون الملكه، يسوون الزواج. فبالتالي الزواج هنا زواج ايش؟ اجتماعي، وليس زواج فردي. لذلك عندما تينا كثير من الحالات، والله انا فلان عايبني لكن هل لي مغلى راضين، انا بروح ارفع دعوه عضل في اللي عليه في المحكمه، لا نؤيدها ولا ننصحها ولا نشجعها. اقول انت اثنين أوجدتي ثقب كبير جدا في العلاقة العاطفية ما بينك وبين أهلك، ما راح يتقبلونك لا أنت ولا غيرك بعد الزواج. أنت لا تنظرين للجانب العاطفي أو تنظرين فقط للجانب النفسي أو الجانب الحسي، وإنما انظري إلى قيمة العلاقة الزوجية. فأثر العلاقة في الأسرة الممتدة أن الولد عندما يتزوج غدا، وجوده وسط أهله رح يساعد على تحسين العلاقة مع زوجته، فهو رح دائما رح يكون تحت مراعاة العائلة.
صحيح.
وجود الأب الكبير مع أبنائه في نفس المكان في نفس البيت، طيب، رح يعمل على ترسيخ الكثير من القيم والفائدة ونقل التجربة. وجود العمة مع البنت اللي بدت الآن جاءت ضيف عندهم في البيت، رح يتعاملون معها بطريقة جدا إيجابية.
صحيح.
وين الإشكالية اللي قد يعرضني فيه المستمع الآن؟ اللي قضية تدخل العائلة في شؤون الأسرة الجديدة. هذه الإشكالية الوحيدة اللي نحن ممكن نواجهها كسلبية فقط، لكن دون ذلك في كثير من الإيجابيات. نعم، نعترف ونقر أن في كثير من الحالات اللي سكنت فيها الزوجة في بيت أهل ريلها تعرضت إلى تدخلات كبيرة وواسعة، وقد تكون مؤذية، وقد تكون أيضا متجاوزة ومتبجحة من العمة في شؤون البيت. ما نختلف بوجود هاي الحالات. هذه ترجع على حسب
نوعية
الارتباط أي نوعية الرجل نفسه ومدى سماح. شو نقول؟ نقول طيب نحاول قدر الإمكان أن نعيد إحياء الأسرة الممتدة بس بنفس النظام. أي بمعنى أن هذه الأسرة تسكن في نفس الحوطة طيب لكن في منزل مستقل في
بلة
مستقلة ما تكون في نفس البلة في الأساس. فتستطيع أن تروح عند جدتها عند عمتها تقعد عندها تصبح عليها تمسي عليها. وجود الأب الزوج في نفس المنطقة أو في نفس المكان يعمل على ترسيخ العلاقة وتساعد على إيجاد المنظومة. وين الجميل والأفضل والأكثر تأثير من الآن؟ قضية بعد مجيء الأبناء.
إلى المهمين
بعد مجيء الأبناء سيلعب الوالدان الجدان الكبير الرجل والمرأة دور فاعل ومؤثر وحاسم في نقل القيم وإيجاد وغرس المفاهيم الرائعة والجميلة في نفوس الأحفاد.
دكتور هل
يكون تأثيرهم شكل جدا جميل ومباشر في نفوس الأبناء لأن الأب أصلا مشغول طول وقته.
صحيح.
الأم الآن بدت عندنا الغالب الأم الزوجة العاملة فهي مشغولة طول وقت يعني طالع من الصيد ما ترجع غير الساعة 3 الظهر. ترجع الظهر تعبانة البشكرة متولية كل حاجة هي اللي تربي هي اللي تعتني بالعيال هي ياتوا مدرسين خارجين يذكرون حق العيال تنشي العصر أيضا مرهقة الأب يطلع يدور أيضا رزق آخر بديل حق العائلة. فالأسرة النووية أساسا مشغولة ومرهقة ومتعبة من إيش توفير مستلزمات الحياة هذا راح يؤثر وخاصة في نسميها الدائرة الأولى من المنظومة التربوية. المنظومة التربوية ذكرناها في حلقة سابقة سماح تحتوي على 4 حلقات رئيسية كل 7 سنوات حلقة.
صح.
حلقة من القيم من المفاهيم من المعتقدات من القناعات من الممارسات من المهارات. فبالتالي أهم قيمة رئيسية نسميها القيمة الرئيسية الأولى اللي هي أول 7 سنوات.
نعم دكتور هل في فرق في فرق بين الأطفال الحين الأبناء اللي تشوفهم مولودين وعايشين في أسر ممتدة وبين اللي عايشين في أسر نووية هل تقدر تلاحظ الفرق بينهم في سلوكياتهم في ردود
أفعال؟ البون شاسع.
نعم.
البون شاسع بين العائلتين. أول مؤشر واضح قيمة العلاقات العائلية موجودة أكثر في الأسر الممتدة أكثر من الأسرة النووية. نسبة التواصل ما بين أفراد العائلة الواحدة الوشيجة الاجتماعية والعائلية ما بين عيال العم وعيال الخالة وعيال الأسرة الواحدة أكثر بكثير في الأسرة الممتدة من الأسرة النووية. نسبة العلاقات العاطفية ما بين الأزواج نحن دائما نقول حق كل امرأة قلب الريال قلب الرجل وين موجود؟ قلب الرجل موجود عند أمه. جميع الرجال حتى أنت وحتى أنا قلوبنا تنضب عند أمهاتنا صح ولا؟ فبالتالي تحسين العلاقة بين البنت وبين عمتها راح تنعكس بصورة إيجابية على علاقة الريال بزوجته. طريقة محبة لزوجته اعتزاز افتخاره بزوجته إيجاد العلاقة وضمان العلاقة. نحن دائما نقول للزوجة أول مهمة بعد الزواج لا تكسبين قلب ريالك لا اكسبي قلب أمه. أول مهمة بعد الزواج لا تهتمي بغيرك اهتمي بأمه. أول مهمة بعد الزواج لا تضمني ولا أزوجك أضمني ولا أمه. أول مهمة بعد الزواج السعي في نيل رضا أمه وليس رضا الزوج لأن كل الرجل الشرقي عادة عنده ولاء مطلق لأمه أكثر من ولاء لأبوه.
صحيح.
تبعيته العاطفي لأمه أكثر من تبعيته العاطفي لأبوه. فبالتالي أمه تعتبر قلبه متنفس العاطفة كلها عند أمه. لذلك أكبر مصيبة وأكبر إشكالية عندما تفقد الزوجة علاقتها بأهل زوجها. هذه سببت فجوة عاطفية وطلاق عاطفي أنا أقولك أكثر من 90% كمؤشر في تدهور العلاقات العاطفية
خاصة إذا كان الزوج يعني مرتبط بأمه وبأسرته
100%. وفي نحن النمط بعد الأزواج هذا بعد هذا ولد أمه هذا بعد بيبي أمه هذا بعد سكان أمه هاي بعد هذا بعد هاي ظاهرة ثانية إن ما يشد خيط إبرة إلا أمه موجودة. إلى الآن ريال عود وعنده 6-7 ريال يقول حق أمه ماماتي إلى الآن يقولها بهذه الطريقة. لماذا؟ عنده تبعية في نمط من الأزواج بهذا النمط
غلطي من ماما
إيه الآن يقول ماما
غلط زين
بعد بيبي بيبي يعني يبقى بيبي في عين امه لذلك بالأسرة الممتدة تلعب دور جميل جدا بتعزيز هذه العلاقة العاطفية ما بين الزوجين، وتساعد الزوجة أيضا في ترسيخ الكثير من المفاهيم اللي هي ما عندها وقت لها أساسا لتغمسها في عيالها. الجدة ممكن تتولى هذا الجانب، وجود الاحتكاك الأحفاد والأبناء مع أبوهم تعمل على تعزيز التواصل بين الأسرة نفسها. الأب موجود مع أحفاده، موجود مع عياله طول الوقت، وهذا يلعب في إيجاد الأسرة المستقرة بطريقة ممتازة، تعمل على تخفيف العلاقات والمشاكل الموجودة في الأسرة النووية من خلال وجود الأسرة الممتدة. منحن العلاقات الحكيمة، فإذا صارت مشكلة سمح الله بين الزوجين يأتي الأب
يتدخل حكيم،
وجود الأب معرفة تفاصيل العلاقة الزوجية. لكن مثل ما قلنا الضابط الذي نريد نحن أن نقوم فيه هو أن توجد علاقة شبه مستقلة للأسرة النووية في حضن العلاقة الممتدة الكبيرة.
تمام دكتور، حين في ظل غياب الأسرة الممتدة في الكثير من البيوت، كيف ممكن نحافظ على الاجتماعات واللمات الأسرية في بين فترة وفترة، وكم يعني كعلاقة مثالية بيننا وبين أسرنا، يعني كم المدة الزمنية اللازم؟
هو النمط المتعارف عليه الآن وسط هذا الانشغال والانغراق الكامل والانغماس الكامل في متطلبات الحياة، هنالك ظاهرة موجودة في المجتمعات الخليجية معروفة تقريبا تكاد أن تتشابه، وجدتها في الإمارات، أنا بحكم عملي كمستشار، وجدت في السعودية، في الكويت، في قطر، في عمان، في البحرين، اللي نحن نسمي نهاية الأسبوع.
صح.
المتعارف عليه أن في طبيعة المجتمعات الخليجية والعوائل الخليجية كل أسبوع يوم الجمعة بالتحديد تجتمع العوائل. وفين؟ عادة يكون في بيت الأم بالتحديد. نعم بيت الأم، يبون الإخوان، يبون الخوات، يبون حريمهم، يبون رجالهم، يبون عيالهم. هذا هو الشيء الجميل اللي احنا حاضرين عليه الى الان، وهذا هو البقي، يعني الشيء الوحيد الباقي الان.
صح.
ان العوائل الان لا زالت تحافظ، يقعدون من تقريبا صار منظر ويجتمعون كلهم ويرسون الرجال لين العصر ويروحون، والحريم يكملون لين عقب اذان العشاء. في السعوديه وجدت نظام شوي غريب، في الكويت ايضا وجدت نظام غريب، بعض الزوجات يظلون يومين في بيت الاسره الكبيره. يعني كنت في الكويت قبل شهر، فتفاجأت فعلا أكثر العوائل الزوجة تأخذ عيالها وتروح بيت أمها وتقعد خميس جمعة والسبت ترجع. وجدت أيضا في بعض العوائل في الرياض بالتحديد، يعني أو في حفر الباطن أيضا وجدتها، لكن في جدة وبغيت. فهذا النظام جميل، يعني أعتقد هو الشيء الوحيد الباقي الآن الموجود.
صحيح.
في الأسر الخليجية اللي هو نسميه اللقاء الأسبوعي. المشكلة وين سماح؟ المشكلة أنها في بعض العوائل الآن بدأت يعني ما تحافظ على مثل هذه اللقاءات، بدأت تهمل هذه اللقاءات، بدأت تتكاسل أو تتقاعس عن المحافظة عن مثل اللقاءات. يوم الجمعة الرجل يبدأ مشغول، الحرمة تروح على إذا عند صديقاتها، تروح عند يطلعون مثلا في رحلة عائلية. نقول حافظوا قدر الإمكان على هذا النظام. يوم الخميس مثلا، شوف يوم الخميس البنت تروح عند أهلها، الزوجة تروح عند أمها وخواتها، خلينا يجتمعون على عشاء يوم الخميس. يوم الجمعة الزوجة من الأفضل، وهذا أفضل بكثير، أن الزوجة تحرص على اللقاء العالي عند أهل الزوج. يعني نجد نحن في بعض العوائل يسوون الزوجة تروح عند أهلها يوم الجمعة، ما تروح عند أهل الزوج. نحن نقول لا، نؤيد، أنا أقول الأفضل يوم الخميس بعد صلاة المغرب جميع العوائل عند الأم، أم البنت يجتمعون هي وخواتها وإخوانها. يوم الجمعة لا، الكل يذهب إلى وين؟ يجتمعون في الاجتماع العائلي عند أهل الزوج. يوم السبت يكون يوم عائلي خاص بالأسرة، تطلعون مول، تروحون رحلة،
كل حق العائلة،
هذا خاص حق العائلة. إذا استطعنا أن نقسم هذا النظام بشكل أسبوعي، أنا أعتقد سوف نحافظ على إيجاد نوع من التواصل الرائع والجميل والإيجابي بين الأسرة.
تمام، نحن شكرا لك جزيل الشكر، هذا التوضيح المبسط والجميل، واللي أعتقد يعني اللي يبغي الصلاة ما بتفوته، واللي يبغي يتواصل مع أهله ما يعني بيوجد طريقة للوصال وللصلاة. شكرا لك جزيل الشكر.
بالضبط، شكرا لك يا تمام،
يعطيك العافية دكتور، يومك سعيد يا دكتور. إذن مستمعين حافظوا على التواصل بينكم بين أسركم، اسمحوا لنا بنظهر فاصل وبنواصل إذا الله راد عقب الفاصل.
الرايح
الأولى
منكم وفيكم،
ودعتكم يا ليت ما كان،
وهو القوام شوقي لشم البريم،
لما انخضر يا
اتصالك يا بعد روحي رب تخشر
محانت ساعة
شلاتنا عالأولى. الأولى
منكم وفيكم.
I'm not afraid.
السنة.
من سلت شلنا الأول انساروا يا ريال في درب قطعة ويا درب يبدهم لي يبده إن كان زين طراع عليهم وعليه وإن كان شين عليهم وعليه. يعني انساروا يا واحد سافر مكان وربيعك اللي ساير وياه غلط ولا ارتكب شيء خطأ على بعض الناس ما تودره ما يستوي إنك تودر ربيعك غلطان ولا مغلوط عليه ربيعك مو لا تودر لا تقول أنا ما يخصني فيك ولا والله لا أنت غلطان والله أنت دعمت الريال ولا أنت ضربت الريال وأنت غلط عليه ولا أنت لا ما يستوي ربيعك من تركب وياه وتصير وياه تراه ليلك له واللي عليك عليه مرة الحال كل يستوي واحد ربيعك يعتبر مثل خشمك أن انكسر انكسرت أنت ونعتز اعتزيت أنت فمن ضمن الأشياء اللي كان ربونا عليها هلنا عدل ربيعك لا تفرط فيه غلطان مو بغلطان من تصير تركب وياه إن شاء الله أنكم ما تغلطون لكن من تصير وياه بقعة لا تتخلى عنه أقلها وقف عداله حتى لو تنضرب وياه ما يضر المن ربيعك ما تودر مول هاي من أهم الأشياء اللي علمونا إياها لنا يكون نحن نقوي علاقتنا وربعنا فيها.
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الأولى 107.4
فيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد ومساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4، أو يتابعنا ويشوفنا بالصوت والصورة من خلال إنستغرام الأولى. ننتقل لفقرتنا الثانية.
محكمة
وهيلة البيوت.
في وهيلة البيوت اليوم مستمعينا بنسلط الضوء على السكن في بيت العيلة. هل السكن في بيت العيلة أن الواحد يعرس ويسكن ويا هلا يعتبر من الأمور الجيدة في الواقع الاجتماعي وفي الحياة الأسرية، ولا بسبة التطور والتمدن ويعني رفع المستوى المعيشي والدخل للأسرة صارت الحاجة للاستقرار في بيت واحد أكثر إلحاحا وأكثر تحبيذا من قبل المقبلين أو من المتزوجين؟ بنعرف عن هذا الموضوع أكثر من خلال لقائنا حاليا مع الأستاذة مريم مرحمة، موجهة أسرية بمحاكم الفجيرة. مساك الله بالخير أختي مريم.
أستاذة مرحبا.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح وفي وهيلة البيوت.
الله يسلمك عافيك.
أستاذة مريم، مبدئيا يعني هل فعلا يعني في مشاكل أسرية أو زوجية تحدث من جراء السكن في بيت عائلة الزوج أو الزوجة من خلال خبرتكم في التوجيه الأسري؟
فعلا قد تحدث مشاكل ما بين الأهل وبين الزوجين. متى تصير هالمشاكل؟ لو افتقد الإنسان مهارات إدارة الخلاف وما عارف الآليات اللي يتعامل فيها يعني مع الشخص اللي قدامه ويعامل كل شخصية باللي يناسبها، هني قد تصير مشاكل ما بين الزوجين نفسهم وما بين الزوجين وبين العائلة الكبيرة. ومن هالمشاكل ممكن مثلا من هالمشاكل اللي قاعدة تصير ما بين الزوجين وما بين أهل افتقاد الخصوصية. الزوجة تحس أنها ما في يعني خصوصية بينها وبين نفسها، ما قدرت تطلع راحتها مثلا. يعني كل شيء في تدخل بشؤونها بشؤون زوجها، بالنسبة لها شيء كبير. يعني وايد يجون الزوجات يطلبون سكن مستقل بروحهم، يقولنا ما حاسين إن قادرين، مو ماخذين راحتنا لا في طلعاتنا لا في رداتنا، حتى المشاكل اللي قاعدة تصير ما بيننا تنعرف على طول في البيت لأنه ما في خصوصية، في تدخل طبيعي، الاحتكاك الزيادة عن اللزوم في بيت واحد. زين هالشيء بيخلي الواحد يفقد خصوصيته. كذلك من المشاكل اللي قد تحدث أثناء سكن الزوجين مع العائلة الكبيرة ازدواجية في التربية، مثلا الأم تبغى تربي عيالها على شيء معين صحيح. ونمط البيت العائلة الكبيرة قاعدين يمشون على نمط ثاني، هني قد تحدث مشاكل وتكون شوية متوترة إن ما عارفة أمسك عيالي وعيالي قاعدين يشوفون شيء ثاني وأنا بربيهم على نمط معين. هالمشاكل اللي قد تحدث أثناء وجودهم مع العائلة الكبيرة.
تمام، يعني إذا نقارن إيجابيات بسلبيات السكن في بيت الأهل أيهما أكثر طغيانا، الإيجابيات ولا السلبيات؟
والله ما نقدر نقول الإيجابيات طاغية أو المشاكل أكثر، كل واحد نظرته للأمور. في واحدة تنظر لها الأمور اللي قاعدة تصير نظرة إيجابية إنزين وتشوف الأمور بسيطة وتقدر تتعامل مع اللي قدامها باللي يناسبه وتحل أمورها وتكون واقعية. وفي ناس لا ينظرون تكون نظرة متسائمة حاطة في بالها أنها فعلا أنا لو سكت بيت أهل بيت أهل ريلي أكيد بتصير مشاكل وأكيد بيتدخلون وأكيد نظرتها للأمور تسيء، فتدخل الحياة الزوجية منظورها تسيء فطبيعي بتصير مشاكل الواحد من نفسه.
بس نكون إيجابيين يعني في الطرح وعادلين ومنصفين، حقيقة في كثير من الأزواج والزوجات اللي عاشوا في بيت أهل الرجل مثلا أو أهل الزوجة والأمور سبحان الله، بالعكس تلقين أم الزوج بمثابة العون للزوجة إذا زوجها يعني ظلمها، إذا بدرت منه أي هفوة أو أي زلة تلقين أم الزوج بمثابة الحصن الحصين لهاي الزوجة. فأكيد تم في
قلت في وادي إيجابيات في وادي إيجابيات لو فعلا إحنا كنا ننظر للأمور بإيجابية ودخلنا بيت سكننا عند أهل رجلنا أو زوج سكن عند أهل زوجته وكانت نظرته للأمور إيجابية بتكون هناك في وايد إيجابيات لسكنهم. أولها أن قلة المسؤولية، ما في مسؤولية كبيرة، يعني ريال حرمتي لو سكنوا منفصلين عن العائلة الكبيرة بتكون في مسؤولية كبيرة عليهم، مسؤولية الأجار مثلا، كهرباء وماء، أغراض البيت، أشياء ثانية. بس مجرد وجودهم في البيت الكبير لا، المسؤولية بتكون قليلة عليه، يمكن يشارك
الالتزامات المادية أقل. نعم،
يمكن يشارك شوية أغراض، يمكن يدفع عن كهرباء وماء، يمكن يعني شيء بسيط بتكون عليه المسؤولية قليلة، غير أنه لو كان بروحه. الشيء الثاني اللي بيتعلمون من خبرات اللي قدامهم، مثلا الحرمة ما تعرف مثلا تطبخ، تتعلم الطباخ من عمتها، بتتعلم كيف تربي عيالها، بتتعلم أشياء كثيرة هي بتكون مفتقدتها لأنها ما كانت عايشة في الجو، يعني في خبرات ثانية، خبرت مثلا
كانت الأبنة المدللة وصارت الحين الزوجة المسؤولة،
فطبيعي أنها بتتعلم من اللي قدامها، بتتعلم أي شيء هي كانت ما تعرفه، بتتعلم طبيعة الحياة من احتكاكها ويا عمتها ويا خوات مثلا ريالها، بتتعلم أشياء كثيرة هي مفتقدتها وكانت قبل ما عرفتها. كذلك الوناسة، بتكون في وناسة، في رمسة، في سوالف، غير الوحدة اللي مثلا بتكون طالعة ويا ريالها بروحها، بتكون معتمدة بشكل أساسي على ريالها فقط، لأن بس تتكلم عن ريالها، لو كان طالع، لو كان شيء، بتم ساكتة وشوي متوترة أنه ما عندي حد. احنا عارفين الحريم يحبون يرمسون ويسولفون، فمجرد وجودهم على العائله الكبيره بتحصل الترمسه اللي تسولف معاه، اللي تطلع معاه، اللي تبحث معاه، اللي تي، فهي وايد ايجابيات. وكذلك بعد بتحصل مثلا رفقه امنه لعيالها، مثلا هي كانت تشتغل طالعه تطلع تروح ترد، تعرف ان عيالها
في رفقه امنه، عيالها تعرف ان فيها، مو بخلتهم عند البشكاره، مخلتهم عند عيالها ولا خت عيالها.
فالحمد لله يعني في وايد إيجابيات لو نظرنا لها، مجرد وجودهم مع العائلة الكبيرة في وايد إيجابيات. وفي بعض المشاكل اللي قد تحدث شيء طبيعي، لأن شيء طبيعي الاحتكاك الكثير المباشر قد يسبب لنا مشاكل.
تعرفين أختي مريم، أنا أعتقد يعني أن المعول الأساسي في هذا الموضوع كله هو الزوج. إذا الزوج كان منصف يعني ويعطي كل حد حده، أن أمي على عيني وراسي، ولكن في لين هذا الخط ما حد يتجاوز هالخط الأحمر في حياتي الزوجية، والزوجة نفس الشيء، تكون العمته وأهرير الحشمة والاحترام، وبعد في خطوط حمراء ما تتعداها. هني إذا الزوج كان موضح الأطر الصحيحة للعلاقة ما بين الاثنين، أكيد ما بتتداخل الأمور وتتشعب. في سؤال بسألت عنه، أنه يعني كيف نحن نعزز من الإيجابيات ونقلل من سلبيات السكن مع أهل الزوج أو الزوجة، ولكن اسمحينا بنظر فاصل وبرد نواصل وبنجاوب على السؤال. فاصل المستمعين وبرد نواصل، متابعين الانستغراميين ترايونا.
الرايح الأولى
منكم وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول يوم قي الله العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد إيقاس من الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه، وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 0437568895. الأولى منكم وفيكم.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ومواصلين الحديث مع أستاذة مريم مرحمة عن إيجابيات وإيجابيات وسلبيات السكن في البيت العود أو بيت أهل الزوج أو الزوجة. مرحبا أختي مريم.
أهلين أهلين.
السؤال اللي كنت بسأله قبل الفاصل إن مثل ما ذكرنا في حد لازم يكون منصف وحاط الأطر الصحيحة لتحسم العلاقة ما بين الطرفين. أحيانا شو الأمور اللي يجب على الزوج والزوجة مراعاتها أثناء تواجدهم وعيشتهم في البيت العود أو بيت الأهل؟
أول شيء لازم يكون عندهم رقي في التعامل مع اللي قدامهم، ذوقيات، يكون عندهم ذوق، يحترمون قوانين البيت وقواعد، يعني لكل بيت في قوانين. مثلا البيت الكبير مثلا متعودين ينامون 9-10، هم يجون متأخرين 2-3، لا أنتم في بيتكم وتأخذون راحتكم، لا البيت له قواعد تحترمون. مثلا قالوا لكم 9-9 نسكر الباب وشي وخلاص تدخلون، أما يوميا 2-3 تتأخرون لا. نحترم أول شيء هذا قوانين البيت وقواعده. في الشيء الثاني نكون مبادرين، نشارك مثلا ماديا معنويا، مثلا اخترب الليت، مثلا اخترب شيء في البيت، أبادر أكون مبادر، أتحرك أروح أصلح هذا، أسوي هذا، أسوي اللي بصمة في البيت عشان باكر يوم أظهر على الأقل يفتقدوني، ما أكون عبء عليهم، لا أساندهم في أمورهم محتاجينها. في مثلا أمي محتاجة بعض الأغراض في البيت أوديها أجيب أشارك، يعني حسيتهم إن لا أنا مو نفس ما قلنا عبء عليكم، لا أنا قاعد أشارك. إنزين وأحترم أفراد البيت وظروفهم، مثلا العمة نقول تعبانة مريضة، تقوم الزوجة تروح تطبخ، تروح تساعد، تروح تنظف، تحسسها إن لا أنا بساعد، ما أنا عكس تماما، مثلا أنت تعبانة أو عندكم عزة مثلا أو شيء وأنا أروح أسوي حفلة لعيد ميلاد ولدي مثلا، أو إني أضحك وأسولف وما كنا صاير شيء،
يكون في إيجابيات في السراء والضراء، مشاركة
الأمور كلها يأخذون باعتبارهم وهم ساكنين في بيت العائلة الكبيرة.
متى نقدر نقول للزوج والزوجة لازم تظهرون من بيت من البيت العود؟
عليهم أنهم يستقلون لو حسوا أن في ضرر أو خطر على العلاقة بينهم وبين بعض مثلا، أو أن علاقتي خلاص البيت فقد احترامه بيني وبين عمتي مثلا، بيني وبين أهله، أو أني بيني وبين ريلي قاعد علاقتنا تتوتر وفي ضرر كبير بيصير، لا هني أظهر، أو أن في ضرر في تربية العيالي ما قاعد أربيهم على النمط الصح وأمسيهم صح، لا هم بيصير ضرر في تربيتهم، بيصير في خطر في شيء، هني لا أحسن الموضوع زين مستقل قبل ما تصير المشكلة الكبيرة وبعدين نتأذى وما نقدر نظهر.
نعم قبل الله نختم، نحن تكلمنا عن الزوج والزوجة، الحين نصيحة توجهينها أختي مريم لأهل الزوج أو التدخلات، عسب ما تكون التدخلات بالشكل السلبي اللي يهدم بيوت ما يعمر بيوت.
والله أنا أتمنى من أهل الزوج أنهم ينظرون لأهل البنية سرات بنتهم، يعني هل البنية طالعة من بيتها ومخلية أهلها ومخلية أمها وكانت متعودة على نمط معين وتربية معينة ونشأت في بيئة ثانية، لا دخلت بيتنا ما نعتبرها مثلا يعني سرقت مثلا ولدنا أو أنها خذت عنا ولدنا، لا نعتبرها واحدة منا وفينا، نعاملها نفس ما نعامل بعض، على العمة مثلا نتعاملها نفس ما تعامل بناتها، أخطأت لا ما تروح تعاندها أو أنها تروح مثلا تزيد عليها، لا بالعكس انت صارت بنتي غلطتي، فانصحت النصيحة نفس ما انصح بناتي، صار بينك وبين رايل السكت، ما اتدخل ابدا في شؤونكم، اما لو حبيت اني اتدخل بعد بكون حكيمة
بالخير. نعم
ما بكون محايدة مثلا لولدي او شيتي، لا انت صارت بنتي بس هذا اللي نبغاه منهم، ان يحطون في بالهم هذه امانة عندهم إنزين ولها وقت محدد وبتظهر وبتستقل عنهم، يستغلون هالفترة اللي هي معاهم فيها ويعاملونها كأنها بنتهم وحدة منهم وفيهم.
نعم نحن شاكرين لك جزيل الشكر أستاذة مريم مرحمة موجهة أسرية بمحاكم الفجيرة على الكلام في فقرتنا وهيلة البيوت وأهمية التعايش، الواحد إذا كان مجبر إنه يعيش في ظرف معين لازم يتكيف مع هذا الظرف. شكرا جزيلا أختي مريم، أعطيك العافية ومش سعيد. الله يحييك. إذن مستمعينا كانت هذه فقرتنا وهية البيوت، اسمحوا لنا بنظهر فاصل، وعقب الفاصل باقي لنا فقرتين بنطرحهم وياكم، هل أو شو هي أداب زيارة المريض؟ فاصل الواصل.
الرايح الأولى 107.4
ودعتكم يا ليت ما كنت وهو القوام شوقي لشم البريد.
وصالك يا بعد روح في ربك شروم
حانت ساعة
شلاتنا على الأولى.
تمهل يا زمن واسمه حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري لي في الهوى ما له طموح.
غنانا غير.
يدور درب المريح بين الوطايا.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. الأولى
منكم وفيكم الجلال الأولى. الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب كلمة محرج وأكثرنا نقول محرج فلان محرج. الأولى متقول فلان فاتن.
الكلام الأولى.
قصيد فزاع.
أفا لا تعاتبني على مزحي معاك وتعتبر مزحي وسيلة للجفاء. لو خطاي ومزحتي كانت خطاك كان قلبي يا حبيبي قد عفا. لا تعاتبني على مزحي معاك تعتبر مزحي وسيلة للجفاء. لو خطاي ومزحتي كانت خطاك كان قلبي يا حبيبي قد عفا. لن قلبي مطلبه يكسب رضاك وعاهدك يا صاحبي عهد الوفاء. عاهدك ما يعشق إنسان سواك وعن جميع الناس شايم واكتفى. اكتفى بك أنت بالذات وعطاك أصدق الإحساس والأعظم خفا. كيف تجفي صاحب ما قد جفاك وفي غيابك طرف عينه ما غفى. ينتظر وصلك يبي علو عساك تسمح الزلة وخفاقك صفا. لدني بردك ونحتاج لدفاك حاجة القطب الشمالي للدفاء. أنت غالي وما حد ياصل غلاك لو تجافيني وتعطيني قفا. والليالي ما لها معنى بلاك والمفارق جرح واللقيا شفا. ما هقيت ان ترمي الماضي وراك بس ذا المرة أفا والله أفا.
قصيد فزاع. الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح.
حياكم الله، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا، وننتقل لفقرتنا الثالثة.
تدري أنه
هل في علاقة مرتبطة ما بين التوتر المزمن واكتساب المزيد من الكيلوغرامات؟ وطبعا اكتساب المزيد يعني وزن زيادة، يعني صعب تنزل هذا الوزن. في دراسة ربطت ما بين ارتفاع مستويات الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن التوتر في الدم وفي البول وفي اللعاب، وبين السمنة. لكن فريق الدراسة الجديدة أشار في دورية السمنة إلى أن قياس مستوى الكورتيزول يختلف من وقت لآخر خلال اليوم الواحد، وهذا الاختلاف يكون ناتج عن رصد مستويات التوتر. فيوم يتعرض الناس لمواقف في توترهم، يبدأ الجسم هني سلسلة من ردود الفعل ينتج عنها إفراز الكورتيزول، وهذا الشيء يؤدي لزيادة مستويات هذا الهرمون في الجسم اللي هو التوتر. يشارك أو الكورتيزول مع مجموعة واسعة من العمليات الحيوية، من بينها الأيض وتركيبة الجسم وتراكم الدهون في الجسم. فيوم الإنسان يشعر بالتوتر ممكن يجد صعوبة في مقاومة الأطعمة الغير صحية، أو حتى يفقد الرغبة في ممارسة أي نوع من الرياضة. فعلا يوم تلقون عماركم شوية متضايجين أو في مشكلة مهموم، تبدأ في ناس تبدأ مثل ما يقولون يعني الظهر حرتها في الأكل، وإذا كانت مارس رياضة بتودر الرياضة لأنها ما لها بارض. فالتوتر يطلق أجهزة إنذار للمخ أن تدفع الجهاز العصبي إلى إفراز الهرمونات لشحذ الحواس وشد العضلات وتسريع النبض، وتساعد الجسم على التنفس بعمق، وهني تساعد ردود الفعل الحيوية هذه في الدفاع عن النفس في المواقف اللي تنطوي على تهديد. ممكن المواقف المتوترة المؤقتة ما تسبب هالأضرار للإنسان، كثر ما تكرارها ممكن يأثر أنه يسبب مشكلات في جهاز المناعة، يسبب مشكلات في ويسبب أمراض القلب، متاعب في الجهاز العصبي، واضطرابات في الصحة العقلية، إلى جانب طبعا السمنة اللي ذكرناها. الباحثون فحصوا بيانات الرياييل وحريم تبدأ أعمارهم من 54 سنة، شاركوا في دراسة عن تقدم في العمر. خضع عائلة المشاركون لاختبارات في بين عامي 2002 عفوا، وخلال هاي المرحلة بدأت دراسة 6 مراحل قدموا خلالها يعني قصاصات لشعرهم. ففحص الباحثون نسبة مستويات الكورتيزول المتراكمة في الشعر على مدار الوقت هذا ول 2527 ريال وحرمة. فشو حصلوا؟ حصلوا أن المشاركين اللي تزيد مستويات الكورتيزول في شعرهم عندهم سمنة على الأرجح، أو دهون متراكمة في منطقة محيط الخصر. وأيضا فحص الباحثون مستويات الكورتيزول في أقرب سنتيمترين من الشعر من فروة الرأس اللي عادة هاي تنمو في خلال شهرين، وفحصوا الوزن ومحيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم اللي يقيس الوزن نسبة إلى الطول. فوجدت الدراسة أن المشاركين اللي صنفوا على أنهم يعانون من السمنة استنادا إلى مؤشر كتلة الجسم أو محيط الخصر، ارتفعت عندهم مستويات الكورتيزول في الشعر. خلاصة الكلام نستنتج أن فعلا التوتر والعصبية والنرفزة تأثر علاقة طردية مع زيادة الوزن. متى ما كان في توتر، متى ما كان في أكل الغذائيات وأشياء المضرة، وبالتالي زاد الوزن. فحاولوا تسوون نوع من السيطرة، وننتقل لفقرتنا الأخيرة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المكل،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
تخيل أنت صار تزور مريض وصرت للمستشفى ويلست تشوف الطالعة شي بعيونك هاي تحدق النظر فيه، وتسأله شو أخبارك، شو صحتك، مريض، ميهود، مبصاح، إيش بلاك، والله تعبان، شو المرض اللي عندك، ما له اسم، عن أبو إيش، عن شي مستوي أصفر، إيش عن عيونك شي، ليش شي ضعيف، ليش شي هزيل، وتعطيه من هاي الكلمات السلبية اللي تأثر سلبا على صحته النفسية. شو بيكون ردة فعل هالمريض؟ أكيد يعني يبغيك تظهر، يعني يقول يا حي من زار وخفف، يعني توكل على الله، يعني شكرا على الزيارة. هالموقف نتعلم منه أداب زيارة المريض. إذا نبغى يصير لمريض المستشفى، شو الأداب الأصلا موجودة في 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 السنة النبوية؟ أول شيء إذا بتزور مريض في المستشفى، يعني لازم تكون في أداب عامة للزيارة، مثل أنك تدق الباب قبل تدخل الحجرة، تقول ممنوع عند الباب، تغض بصرك يوم تدخل عند الحجرة، ما تتمعن وتدقق النظر في كل شيء في الحجرة، تكون الزيارة في وقت ملائم، ما تصير للساعة 11 في الليل ولا الساعة 12 تقول والله أنا مخلص دوامي متأخر فقلت بمر عليك. تأخذ الهدية يفرح بها، والتقليد اللي تعرف عليه هذا أنك تأخذ ورد، ترى هذا على فكرة مو بتقليد، لا مو بتقليد عربي إسلامي، هذا تقليد يوناني. اليونانيين كانوا يودون الزهور للمرضى لأن هذا باعتبارهم الزهور إله الرحمة، وعشان شي يحطون الزهور على موتاهم. فنحن ما نأخذ ورد، خذ شيء يفيده، خذ أي شيء ممكن هو يستفيد منه، ولكن لا تأخذون ورود مستمعين الكرام. الشيء الثاني أنه يوم تصير تزور مريض يعني تسأل عن حالة برفق، تطمن عليه، تعطيه جرعة معنوية عالية، ما تحبطها تقول له أنت ضعفان، أنت ما أدري شو مصفر، أنت يعني شكلك وايد مريض، تدعي له بالصحة وبالشفاء، وتدعي في مجلس المريض لأن رب العالمين يكون موجود يعني في مجلس المريض، فحبذا أنك تدعي له وتدعي حتى حق عمرك في هذا المجلس، أنك ما تطول عند المريض، ما تقيس بالساعات الطويلة شاب ركب، يعني هذا مو من أداب زيارة المريض، لأن المريض يكون محتاج للراحة بروحه، مثلا محتاج أنه بيبدلوا له ثيابه، بيعطوه، بيضربونه إبرة، بيعطونه دواء معين، فما يسوي طول الوقت أنك تكون جالس في غرفة المريض، إلا إذا كنت أنت جدا مقرب لهذا المريض، مثلا أخ أخوه ربيعة الوايد قريب منه، فإذا يلستك ويا تدخل السرور على قلبه، ومثلا وتذكره بالأجر أنه فيه ألف هالمرض، وأنه يعني كل خير من رب العالمين، هذا خير وبركة. أما إذا كنت سهل تغصص عليه فلا تطول عنده في الجلسة، وتكون يعني مثل ما ذكرنا يكون في غض النظر، يعني إذا في حد دخل بعد يزوره فما في داعي تسأل عن البنت وبنت البنت، هذا منوش ويبنه وين يشتغل، ساعة تاريخ الأسري كامل. فهاي هي بعض الآدبيات، لكن فعلا النقطة اللي أركز عليها ومذكورة في الدراسة أن ما نأخذ ورود، لأن الورود مو من تقاليدنا، هي عادة من عادات الإغريق، لأن الزهور بالنسبة لهم تمثل إله الرحمة. نتمنى السلامة والصحة للجميع، ونتمنى تكون مواضيعنا لليوم يعني قدمنا من خلالها المعلومة المفيدة، من خلال فقرتنا الرئيسية اللي كانت عن الأسرة الممتدة فوهلة البيوت، تكلمنا عن إيجابيات وسلبيات السكن في البيت العود أو بيت أهل الزوج أو الزوجة، وأصولا اللي تدري أنه، تكلمنا عن التوتر وعلاقته بالسمنة، وختاما بأداب زيارة المريض. مستمعين الكرام، نتمنى لكل من عنده إجازة أنه يستمتع بإجازته في أجواء يعني جميلة، ونتمنى إجازة سعيدة وخميس وجمعة وسبت للجميع، ونقولكم في أمان الله.
الرايح